بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا الحديث فيه أمر بالاستنشاق، اختلف العلماء فيه هل هو واجب أو مستحب، وظاهر الحديث الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولكن مشهور عند أكثر العلم أنه على سبيل الاستحباب، كأنهم يستدلون بأنه لم يذكر في آية الوضوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. ولكن يعني هذا يعني هذا أمر مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله وكان يتمضمض ويستنشق، ولم ينقل أنه ترك المضمض والاستنشاق في بعض الأحيان، لما كل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان يتمضمض ويستنشق. فنقول عدم الذكر في الآية ليس دليل على عدم الوجوب، لأن الآية فيها إجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله: يا الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف الفم من الوجه، والأنف من الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يغسل الوجه، وأنه من غسل الوجه غسل الفم، أن الفم في حكم الظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض، الفم جزء من الوجه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن داخل الفم تابع لظاهره أنه غسله، والأنف كذلك في الوجه، وبين عليه الصلاة والسلام أن داخل الأنف أيضا له حكم الخارج فغسله. فإذن الآية ليس بدليل صريح على عدم الوجوب، فلا شك أن الأحوط للمؤمن ألا يدع المضمضة والاستنشاق، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإن بعض العلماء يرى أنه يجزئ لأنه عضو واحد، والأفضل أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل بقية الوجه. لكن لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض يقول لا حرج، لأنه عضو واحد، والترتيب في العضو ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب، كما لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى يقولون يجزئ لأن اليدين عضو واحد، كذلك الرجلان. لكن لو غسل اليدين ثم الوجه فإنه لا يجزئ، لأن الترتيب شرط لصحة الوضوء، ترتيب بين الأعضاء، لكن الترتيب العضو الواحد على سبيل الاستحباب. إذن نقول ظاهر الحديث هذا أن الاستنشاق واجب، وكذلك المضمضة جاءت عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض، أمر بالمضمضة. فالأحوط أنها المؤمن لا يدعها، والأقرب أنها واجبة. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يدل على أنه لابد من إدخال الماء داخل الأنف، وذلك في الرواية الثانية المسلم فليستنشق بالاستنشاق، وإدخال الماء وسحبه بالهواء، يستنشقه أي يجذبه إلى داخل الأنف بالهواء، يسحبه يستنشقه. استنشق ما رفق استنشق شم، يعني تدخل هذا الشيء داخل الأنف، وهذا يعني قد لا يفعله كثير من الناس. الاستنشاق مجرد أنه يضع الماء على المنخرين ولا يجذبه إلى داخل الأنف، فهذا ما يكفي، لابد أن يدخله إلى داخل الأنف، لكن لا يوصله إلى الخشيم اللي فيها ضرر، يعني يحصل عليه يحصل له مشقة في المبالغة في إدخاله إلى الخشيم، لكن يغسل المنخرين على الأقل. إذا عجز يقول ما أستطيع، حاولت هذا ما أستطيع، على الأقل يبلل أصبعه ويدخله في المنخر وينظفه، لأن يعني المنخر يجتمع فيه بقايا المخاط، يجتمع فيه الغبار وسخ، فينظفه على الأقل، يبلل أصبعه بالماء ويدخله في المنخرين ينظفه إذا ما استطاع أن يدخل الماء. لكن إدخال الماء هو المذكور في الحديث يفعله ما أمكن. ومن استجمر في اليوتر، هذا سنة، يقطع على وتر ثلاث أو خمس أو سبع على سبيل الاستحباب. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، هذا على سبيل الوجوب، لأن في قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا على سبيل الوجوب، ولا يحكم بنجاسة اليد، لكن يجب غسلها قبل إدخالها في الإناء، لأنه حال النوم لا يدري قد يده تقع على نجاسة أو يعبث به الشيطان أو ما شابه ذلك، فلا بد من غسلها قبل أن يدخلها في الإناء. إذا كان يتوضأ من إناء فنقول لا تدخل يدك حتى تغسلها خارج الإناء، وإذا كان يتوضأ من البزبوز يفتح الماء ويغسل كفيه ثلاث مرات ثم يبدأ بالوضوء. هذا المعروف عند العلماء أنه على سبيل الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر به عند الاستيقاظ من النوم، لكن اختلفوا هل هو خاص بنوم الليل أو يشمل كل نوم. منهم من جعله خاصا بنوم الليل لقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون بالليل. بعضهم يقول لا فرق بين نوم الليل والنهار، لأن العلة موجودة في الليل والنهار، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذا نام الإنسان لا يدري ماذا حصل ليده، سواء نام بالليل أو بالنهار، فلا شك أن الأحوط أن يغسل إذا قام من أي نوم، هذا هو الأحسن الأحوط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ومسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يبولن أحدكم في ماء الدائم، ثم فسره بالذي لا يجري، معروف الدائم هو الذي لا يجري، هذا على سبيل التأكيد. الدائم يعني الواقف كماء البركة أو الغدير أو ما شابه ذلك، والذي يجري هذا ما في نهي، لو بال في ماء جاري فإنه لا يدخل في النهي، لأن الماء يتجدد ويخلف غيره، لكن إذا كان راكدا فإنه يتأثر بالبول، حتى لو لم يتنجس فإنه يتقذر ولا يلزم أن يتنجس، لأنه قد يكون ماء كثيرا جدا حتى لو بال فيه ما يتنجس، لكنه يقدره على غيره، يقدره على من أراد أن يشرب، من أراد أن يطبخ، من أراد أن يغتسل. فالماء يعني ينتفع بالناس، والناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، فلا يجوز لأحد أن يفسد الماء الذي يكون عاما في البراري والأماكن العامة. أما ماء خاص للشخص هذا ما له حرج، مثلا عنده بركة خاصة في بيته هذا ما في شيء، لو بال فيها ما في، هذا مكانه هو خاص به، ما يستفاد منه، هذا ماء مملوك له. فالنهي عن إفساد الماء العام الذي الناس فيه شركاء. وهل هذا نهي عن البول ثم الغسل، يعني إذا لم يغتسل يجوز أن يبول؟ الجواب لا قطعا، لكن هذا بيان أنه يحتاج إلى الماء، لا يبولن في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أنه يحتاج إلى الغسل. في قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها أو ثم يضاجعها من آخر يومه، ليس معناه النهي عن، يعني إذا لم يضاجعها يجوز أن يضربها ضرب العبد، لا، لكن يبين أنه لا يستغني عنها، كيف يضربها أول النهار وهو لا يستغني عن جماعها في آخره، هذا تبشيع لهذا الفعل وليس شرط في الجمع، أنه إذا جمع حرم وإذا لم يجمع جاز، لا، هذا ببيان أنه أن هذا الفعل أمر مستبشع. كيف يفسد هذا الماء الذي لا يستغني عنه؟ والرواية الثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني لأنه يبقى فيه يعني بقايا المني كما ذكر العلماء فيقذر الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا خاص بنجاسة الكلب، نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وهي أشد النجاسات، ولا سيما في ريق الكلب، إذا ولغ فإنه لابد أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب، لا يكفي الصابون ولا غيره، لابد بالتراب. وذكر العلماء أن ريق الكلب في الدودة، في يرقات تسمى الدودة الشريطية، وهذه لا يقتلها إلا التراب، لو غسله بالماء قد تبقى وتنتقل إلى الشارب إذا شرب، فلا بد من غسله بالتراب. ويجوز التراب يكون في الأولى كما في رواية مسلم وهو الأفضل حتى يعجل التنظيف، ويجوز أن يكون في إحدى الغسلات إحداهن بالتراب، يعني يجوز أن يكون في أي غسلة وإن قدمه فهو الأولى. اختلف العلماء رحمه الله في بقية نجاسة الكلب كالبول والعرق، هل يقاس على الريق؟ هذه محل خلاف، والأحوط غسله من غسل جميع آثار الكلب، ولكن الراجح من حيث الدليل أنه خاص بالريق إذا ولغ الكلب، يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام نص على الولوغ، ولا سيما يعني ما ذكره أهل الطب أن ريق الكلب فيه دودة شريطية، يرقات الدودة، لكن يقولون أنه إن هذه اليرقات تكون في لسان الكلب أو في ريقه تأتي من دبره، لأن هذه الدودة في بطن الكلب، فإذا يعني أخرج الكلب فإنه يلعق دبره بلسانه، فتنتقل هذه اليرقات إلى لسانه لأنه يلعق دبره بلسانه فتنتقل. فكذلك لو مثلا حصل منه رجيع في الإناء نقول فيه أيضا هذه الدودة فيغسل، يعني فالأحوط غسله أو غسل جميع نجاساته سواء الريق أو غيره بالتراب سبعا بالتراب. أما الخنزير فإنه لا يقاس على الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على الكلب فقط. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو وهو الماء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، هذا على سبيل الاستحباب، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء أي في الماء الذي توضأ منه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة معروفة، يدخل الماء ويجيله في الفم ثم يخرجه، والأكمل أن ينظف أيضا بالسواك، المضمضة هذه واجبة كما سبق، والسواك سنة مؤكدة، الماء ينظف لكن السواك أكمل في التنظيف، فإذا أراد الكمال فإنه يتمضمض ويتسوك، لأنه سيبقى أشياء في الفم واللسان لا يخرجها إلا السواك، ويعني حتى لو تمضمض يبقى بقايا طعام متراكمة على اللسان أو على الأسنان تحتاج إلى السواك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على أسنانه وعلى لسانه، يسوك الأسنان واللسان، لأن هذه تكون فيها بقايا الطعام فينظفها بالسواك. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنشاق إدخال الماء والاستنثار إخراجه. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال كما جاء في السنة، تكون اليمين يدخل الماء إلى الأنف بيده اليمنى ثم يخرجه بيده اليسرى. ثم غسل وجهه ثلاثا، هذا على سبيل الاستحباب، يكفي واحدة إذا أبلغت، ولكن التكرار للاستحباب. والوجه حدوده جهة الطول من منحنى الجبهة، يعني بعض العلماء يقول من منابت الشعر، لكن هذا ما ينضبط، لأن الإنسان قد يكون شعره متأخرا أو يكون أصلع ليس له شعر، فيكون العام من بداية الانحناء من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن، هذا حدود الطول. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لا بد أن يستوعب جميع الوجه بالماء، لو ترك جزءا قبل الأذنين ما صح وضوء، لا بد أن يستوعب الوجه كاملا. ويديه إلى المرفقين ثلاثا، هل المرفق داخل أم لا؟ نقول نعم داخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ حتى يشرع في العضد، يعني يغسل المرفق ويغسل قليلا من العضد، لأن كلمة أو حرف إلى إذا كانت الغاية تحتمل، أحيانا يراد أحيانا يدخل ما بعده وأحيانا لا يدخل، مثلا حدود الأرض من كذا إلى كذا، هل هذا داخل في الأرض أو لا؟ هذا يحتمل، أحيانا يدخل أحيانا لا يدخل، هذا يحتاج إلى دليل. فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، هل المرفق يغسل ولا ما يغسل؟ يعني الحد هو المرفق، المرفق غير داخل ولا داخل؟ نقول هذا محتمل في جهة اللغة، لكن بينت السنة أنه داخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المرفق حتى يحتاج إلى غسل قليل من العضد، كما قال أبو هريرة فغسل يديه حتى أشرع في العضد. كذلك الكعب داخل في القدم، لابد أن يغسل الكعب، وإذا كان يشرع في الساق يغسل حتى يغسل قليلا من الساق. ثم مسح برأسه، الباء تدل على الإلصاق، أنه لابد أن يلصق الماء بالرأس. ثم والسنة أن يبدأ من بداية الرأس إلى الخلف ثم يعود، وإذا مسح واحدة كفى، لكن السنة أن يذهب ثم يعود. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، هذا كله على سبيل الاستحباب تكرار. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني ما عدا الكبائر. هذا في دليل على فضل الوضوء والصلاة، إذا توضأ وضوء كامل وصلى ركعتين بخشوع ليس فيها يعني وساوس تحديث نفس، فإنها تكون مغفرة لجميع الذنوب، والمراد بها الصغائر، هذا يدل على فضل الوضوء فضل الصلاة. نسأل الله التوفيق، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.